الاستصحاب، يستصحب أنه كان، ألم تكن تعلم بأنه كان نجسا؟ نعم كنت أعلم. هل علمت بأنك أزلت النجاسة وتطهرت؟ لا،
لم
إذن
أعلم.
فمحكوم بالحكم السابق. أصلا معنى الاستصحاب أجري ما كان على ما كان.
أحسنت.
ما كان كانت نجاسة والآن
فيبني عليه
النجاسة. إذن
نعم.
لكن يبني على بقاء النجاسة المحال، إذن يجب غسله للأعمال، غسله يعني غسل ذلك العضو. غسله للأعمال، أو قل بدل كلمة غسله يجب تطهيره.
تطهيره،
تطهيره للأعمال اللاحقة. نعم، لو علم بعدم التفاته حال الوضوء حينئذ يجب الإعادة. يعني إنما يستطيع أن يقول إن شاء الله وضوئي صحيح ويبني على صحة الوضوء، فيما إذا لم يعلم بعدم التفاته حال الوضوء، لأن الخبر النص من المعصوم يقول إنك كنت حين عملك أذكر، فلو لم يعلم بأنه كان أذكر بل علم بالعكس، علم بأنه لم يكن أذكر، يعني كما يقول لو علم بعدم التفاته حال الوضوء حينئذ لا يصح له أن يقول بصحة وضوئه، بل يجب عليه الإعادة على الظاهر. يعني ظاهر الفتوى وجوب الإعادة حينئذ. يعني بعبارة أخرى، ظاهر الفتوى أن الحكم بصحة الوضوء إنما هو في حالة ما يحتمل أنه كان أذكر بناء على عبارة الخبر، نص الخبر. أما إذا علم بأنه لم يكن أذكر، فإذن لا يستطيع يحمل الخبر، خبر المعصوم، نص المعصوم، لا يستطيع أن يحمله على حالة ما علم بأنه لم يكن أذكر.
من شروط الوضوء أيضا بعد يعني طهارة الماء وإطلاقه وإباحته وطهارة المحل، هناك أمور يقول فيها يعني المباشرة اختيارا والترتيب في الأعضاء.
نعم.
والموالاة.
نعم.
في الموالاة جفاف الأعضاء السابقة.
نعم.
يعني إذا كان بسبب التأخير وطول الزمان هل يضر في الوضوء أو لا؟
نعم، إذا كان عدم التوالي يعني الفصل الذي حصل سواء كان عمدا أو غير عمد، إذا كان يصل إلى حد الجفاف.
نعم.
جفاف العضو السابق للحوق العضو اللاحق. إلا إذا كان لحالة طارئة فوق العادة، يعني حرارة شمس
قوية جدا،
قوية ونعم، وأرياح جافة.
نعم.
حارة. أما إذا كانت الحالة عادية وحصل جفاف العضو، فهذا معناه حصل الفصل ويعني
التفت الموالاة،
فقد الموالاة.
نعم. يسأل أيضا لو لم يتابع في الأفعال.
نعم.
ومع ذلك بقيت الرطوبة.
نعم.
من جهة البرودة. أو رطوبة الهواء.
هذا أيضا في معناه يعني في حالة غير عادية.
نعم.
في حالة غير متعارفة جارية، ففي هذه الصورة هذا أيضا لا يكون ملاكا لحصول التوالي.
نعم.
يعني يكون هذا المقدار من الجفاف أيضا كافيا في فقدان الموالاة.
شكرا لكم سماحة الشيخ. أمامنا مسائل أخرى سوف نأتي إليها بعد الفاصل إن شاء الله. فاصل ونعود إليكم من جديد أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات، وأرحب أيضا مجددا بضيفي سماحة الشيخ اليوسفي الغرام.
شكرا بارك الله.
مرحبا بكم سماحة الشيخ. في موضوع الموالاة الذي تفضلتم بتوضيحه قبل الفاصل.
نعم.
هناك مسألة، السائل يقول إذا ترك الموالاة نسيانا هل يبطل وضوءه أو لا؟
نعم، يقول بطل وضوءه كذا لو اعتقد عدم الجفاف ثم تبين الخلاف. هذا أيضا يعني حينما يكتشف أنه كان يتصور أنه لم يجف، إذن الموالاة غير مخرومة وغير مفقودة، لكن بعدين تبين أنه كان يظن أنه لم يجف لكنه في الواقع كان قد جف.
أيوة.
جف العضو السابق للحوق، وفي كل هذه الصور مع، يعني بعبارة أخرى، إذا كان فقد الموالاة إلى حد جفاف العضو السابق للحوق العضو اللاحق، إذا كان عن نسيان، فهل هذا أيضا يضر؟ نعم يضر. يعني فقد الموالاة لا يشترط فيه أن يكون عمدا عالما وعامدا،
يعني حتى لو كان ناسيا.
نعم هذا أيضا، لأنه فقد الموالاة اللازمة معناه أنه إذن وضوءه غير صحيح.
شكرا. لو لم يبقى من الرطوبة إلا في اللحية المسترسلة، هل يعني هنا الكفاية فيها إشكال أو لا صحيحة؟
نعم، يقول يعني المفتي لا يفتي بصحة وضوئه بصرف وجود الرطوبة في اللحية
الطويلة مثلا.
لماذا؟ لأن هذه المسائل عرفية، وإذا رجعنا إلى العرف، العرف يعني أكثرية العقلاء، رجعنا إلى أكثرية العقلاء ماذا تقولون؟ يقولون هذا فاقد الموالاة.
نعم.
وإنما بقيت الرطوبة في بعض أعضائه، بعض الأعضاء بناء على كون اللحية من الأعضاء، وإلا فهو من لوازم الأعضاء وليس من
وليست من أصل الأعضاء.
نعم.
شكرا. أيضا من شروط الوضوء كما هو مذكور في الرسالة،
نعم،
يقول النية.
نعم.
وطبعا بعد شرح النية ما هي وهي القصد إلى الفعل وما إلى ذلك، تأتي المسائل. يقول هل يعتبر في النية التلفظ أو لا؟
لا يعتبر في النية، في أي نية، في أي عبادة لا يعتبر فيها
التلفظ باللسان،
إنما بناء على بعض ما ذكره بعض العلماء الفقهاء مراجع التقليد للمجتهدين، من باب المثال المرحوم الإمام الحكيم السيد محسن الحكيم الطباطبائي في كتابه منهاج الصالحين، ولا أظن أحدا يخالف، إنما ذكر أن النية فيما إذا سأله واحد ماذا تفعل،
قل مثلا أنا أصلي الصبح،
يستطيع أن يجيب، يعني يتذكر ما كان عليه ويستطيع أن يجيب، هذا كفى في النية، في انعقاد النية. فبكلمة واحدة، النية المشترطة أن يستطيع الجواب عن سؤال ماذا تفعل.
طيب سمحت الشيخ، في بعض الأحيان الإنسان يدخل في الصلاة وهو يعني عامد والنية معقودة وكل شيء،
ولكن وفي الأثناء،
نعم،
ولكن وفي الأثناء،
لا، ولكنه يعني لا يتذكر، يعني لم يذكر في ذهنه أو لم يرد على ذهنه أن هذه الصلاة هي الظهر أو العصر مثلا هنا، ولكنه يعلم أن هذه مثلا صلاة الظهر،
دخل في الصلاة. لا، هذا العلم الإجمالي لا يكفي في النية، يشترط في النية أن يكون علما تفصيليا، ولا سيما حين الانعقاد يجب أن يكون يعلم بأنه يدخل في أي صلاة، صلاة فريضة أو نافلة، مستحبة مندوبة أو حاضرة أو قضاء. أما إذا لم يعلم التفصيل فهذا معناه عدم انعقاد النية.
ولكن يعني من الناحية المنطقية،
بعبارة أخرى، لو تسأل هل يكفي، هل يشترط في النية أن تكون النية تفصيلية ولا سيما حين الدخول في العمل في العبادة،
أو لا،
أو
إجمالية،
يكفي فيها العلم الإجمالي؟
نعم.
الجواب لا يكفي العلم الإجمالي.
يعني إنسان الآن خرج من بيتي وذهب إلى المسجد لصلاة الظهر،
نعم،
أثناء الدخول في الصلاة،
نعم،
خلف الإمام،
أو قل بعد الدخول في الصلاة، شك في أنه هل نوى الظهر بالخصوص أو لا
مثلا،
هذا إذا كان يعني بناء على هذا الفرض معناه أنه كان مسبوقا
بالنية،
مسبوقا بتفصيل النية،
أحسن،
وأنه لصلاة الظهر، فهذا لا يبني على البطلان، يبني على الصحة، لأنه كان سابقا يعلم بأنه يريد أن يصلي الظهر.
يعني عند الدخول في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام أو قبل تكبيرة الإحرام لا يشترط أن يعني يتذكر أنه يدخل الآن في صلاة الظهر،
هذا يعبر الفقهاء يعبرون عن هذه الخصوصيات بالجهة، هل يشترط الجهة في النية أو لا؟ المشهور على اشتراط الجهة في النية.
نعم
يمكن أن يقال هناك بعض الفقهاء يكتفون بالنية الإجمالية، ولكن هذا لا شك خلاف الاحتياط.
شكرا لكم. السؤال أيضا يقول، إذا كانت النية ضرورية أو واجبة في أول العمل، هل تجب الاستدامة أو لا أثناء العمل؟
نعم،
أثناء الصلاة مثلا
تجب الاستدامة، ولكن في الاستدامة لا يشترط التفصيل، في الاستدامة الإجمالية كافية، أنه يبني على أنه تلك النية التفصيلية التي أو على اشتراط الجهة، حينما نوى متجها إلى جهة النية يعني بالعلم التفصيلي، ثم فقد هذا التفصيل، هل الإجمال الباقي يكفي لاستمرار صحة النية؟ نعم، هذا هو المعروف المشهور.
في موضوع النية أيضا يقول يعني يكفي قصد القربة،
نعم،
ولا تجب نية الوجوب أو الانتداب. يعني هل هذه هذا الوضوء مثلا هذا واجب أو مستحب؟ هذا لا يشترط.
نعم، في الوضوء بالخصوص
في الوضوء
جاء النص بكفاية العلم الإجمالي. نعم،
في الصلاة
النية
أيضا
الإجمالية في الصلاة لم يرد هذا النص، الاكتفاء بالنية الإجمالية.
نعم،
والسبب واضح باعتبار المقصود أو المشترط في الطهارة أن تكون طهارة شرعية.
نعم،
والطهارة الشرعية أعم من أن تكون طهارة واجبة أو طهارة مستحبة، وبفتوى الفقهاء بكفاية الطهارة عمدا بنية المستحب ويصلي معها صلاة واجبة.
شكرا.
لا يشترطون في الصلاة الواجبة أن تكون النية في طهارتها أيضا طهارة واجبة، لا.
نعم،
ينوي طهارة لقراءة القرآن مثلا أو لدخول المسجد، وهذه ليست من الواجبات إنما من المستحبات. هل يشكلون شرعا يعني في الاكتفاء بمثل هذا الوضوء للصلاة الواجبة المفروضة؟ لا.
نعم، المسألة الأخيرة في هذا الباب، إذا يعني صحة الوضوء أو نية رفع الحدث مثلا أو نية استباحة الصلاة، هل تعتبر أو هل تجب في صحة الوضوء أو لا؟ هل يعتبر في صحة الوضوء نية رفع الحدث أو لا؟
يعني إذا كانت مطابقة لإحدى النيات المنصوصة على صحتها شرعا، وقد فصلوا النية في الوضوء للأغراض، والأغراض في الكتب الفقهية والرسائل العملية عدت إلى 25 قصد لأداء النية الصحيحة الشرعية في أعمال الوضوء، في عمل الوضوء. فإذا كانت النية منطبقة لإحدى هذه النيات معناه كفاية هذا الوضوء، حتى ولو يعمل بها عبادة أخرى، عبادة غير التي نواها يعني.
شكرا لكم سمحت الشيخ، وبهذا أيها الإخوة والأخوات نصل إلى نهاية هذا اللقاء من الاستفتاءات. أشكركم وأشكر ضيفي سمحت الشيخ اليوسفي الغروي الأستاذ بالحوزة العلمية. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، وفي أمان الله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن أنزلناه ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع
صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى فضاءات أدبية عند 12:25، وبعد ذلك نقدم إليكم نور وبلاغة عند 12:48. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. زملاؤنا في قسم القرآن والمعارف يقدموا إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:06، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة تقدم إليكم عند 12:00 وعلى مدى 25 دقيقة. أحبتي تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 2:25، ومن ثم ننتقل إلى زملائنا مجددا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة موجزة عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:05، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل المرحب بحضراتكم وحللتم علينا أهلا في هذا اللقاء الجديد الذي يضمنا إليكم عبر فضاء آخر من فضاءاتنا الأدبية، سنطرح من خلاله قضية أخرى من قضايا عالم الأدب ذات الصلة الوثيقة بالواقع، وهي قضية الشباب وكيف يمكن اجتذابهم من خلال دراسة نتاجاتهم الأدبية هم أنفسهم واستخلاص نقاط الجذب فيها. كونوا معنا أيها الإخوة والأخوات، مشكورين. أيها الأطائب، يقصد بمصطلح أدب الشباب أو الأدب الشبابي هنا الأدب الذي يكتبه من هم في سن أقل من 30 عاما، أو الموجه إليهم وإن كان السن لا يحدد المستوى الجمالي والإبداعي للكاتب. فالموهبة القوية الواعدة تبرز بقوة وتلفت الانتباه إليها بما تقدمه من إبداعات تشير إلى موهبة كاتبها. وعلى سبيل المثال، ففي خلال 25 عاما هي عمر الشاعر طرفة بن العبد، قدم ما خلد اسمه ونقل واقع مجتمعه في معلقته الشهيرة وقصائده الأخرى. والشيء نفسه يمكن أن يقال عن الشعراء والأدباء الآخرين الذين فارقوا هذه الدنيا وهم في ريعان شبابهم، مثل أبي القاسم الشابي، وكذا الأمر مع مبدعين آخرين في التاريخ الأدبي العربي والعالمي. ولعل في تحديد العمر هنا ما يشير افتراضا إلى تجربة الكاتب وتمرسه واطلاعه، وتبقى مع هذا كله مسألة تحديد السن قابلة للنقاش والطعن والاحتجاج. لذا قد يكون من الأسلم اعتبار المستوى الجمالي الإبداعي حكما على النص وموهبة صاحبه أكثر من سن منتجه، بمعنى تسمية أدب الشباب للكتابات التي ما زال ينقصها الكثير من التصويب لتكون في مصاف الكتابات الأدبية المقبولة تعبيرا وأداء وفنا. وهنا سنجد كتابات لكتاب في سن أقل من السن الذي حددناه آنفا تنطبق عليها مفاهيم الأدب الإبداعي، والعكس صحيح، إذ إننا سنجد كتابات في المقابل كتبها من هم في سن متقدمة تنطبق عليها مفاهيم أدب الشباب بمعنى الحاجة إلى النضج والإنضاج. يتميز أدب الشباب الذي بات ينتشر على نطاق واسع في الآونة الأخيرة نظرا إلى ميل هذه الشريحة إلى الأساليب الأدبية والفنية في التعبير بمجموعة من السمات، منها البحث عن لغة تعبير مناسبة لتناسب المرحلة العمرية والسياسية والثقافية، فقد أضحت اللغة مرتكزا في كتابات الشباب سلبا وإجابة، وسيجد الدارس ما يغني دراسته إذا جمع عددا وافيا من النماذج الشبابية على صعيد التعبير اللغوي، ومنها شفافية اللغة واقترابها من لغة التعبير العاطفي في الشأن الذاتي الخاص أو العام بما يتناسب مع توجهات الشباب والأساليب التعبيرية التي يميلون إليها. ومن تلك السمات الالتفاف حول الذات وقضاياها وأحلامها وهمومها، وهي خصيصة تميز الطبيعة الأخلاقية للشباب بقوة ولا بد من أن تنعكس على النتاجات الأدبية. ومن السمات الأخرى التي تميز الأدب الشبابي التجريب في النصوص لغة وانتماء للأجناس المعروفة تقليدياً، لذا فقد فرض النص الأدبي نفسه كجنس أدبي خاص لأنه يأخذ من الأجناس الأدبية جميعها والشعر بالتحديد، ولكنه يتفرد بخصوصيته، فهو يجمع لغة الشعر ورؤاه والقصة وأحداثها والخاطرة وما تلمع به فكرتها. وأخيرا وليس آخرا، التركيز الشديد على البحث عن الانسجام الذاتي مع الحياة موضوعا في النصوص الشبابية، هربا من جحيم الواقع وقيوده التي تحد من انطلاق الروح الشبابية المتدفقة. أحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، حول أدب الشباب وميزاته وكيف يمكننا استغلال هذه الميزات في مخاطبة الشباب واجتذابهم، أجرت زميلتنا حوارا مع ضيفنا لهذا الأسبوع، ندعوكم للاستماع إليه.
أيها الأعزاء، أرحب إياكم بالدكتور جواد غانمي، دكتوراه في اللغة العربية وآدابها من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. دكتور، كيف تنظرون إلى أدب الشباب وما هي ميزاته؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أدب الشباب مصطلحا نقديا يمثل حركة ثقافية وإبداعية للجيل الأدبي، هو جيل الشباب، يتعلق بإبداعات الكتاب من ذوي الأعمار اليافعة والتجارب الجديدة، وإنه يمثل جيل الحداثة الأدبية والتجديد. ويبدو أن قصر التجربة الأدبية يجعلنا أن نصفها بالشبابية والفتوة، وهي مرحلة مميزة في حياة كل أديب أو كاتب. فبداية الممارسة الإبداعية تعني أنها لا زالت في طور النشوء والنمو والتدريب والتمرين، وعلى قدر المخزون المعرفي والتحصيل العلمي تكون التجارب وتتوضح معالم هذه الظاهرة التي تسمى أدب الشباب.
طيب، ما هي المميزات التي تميز هذا الأدب عن باقي الآداب الأخرى؟
نعم، في واقع الأمر ما يميز النصوص الأدبية الشبابية ظاهرتان، هذان الظاهرتان قد تكونا مناقضتين، يعني متناقضتان. الظاهرة الأولى ظاهرة التقليد، يعني بعض الشباب يحاول أن يقلد، وتمثل هذه الظاهرة فئة من الشباب الذين ينبهرون بكاتب أو شاعر روائي فيندفعون إلى محاكاته وتقليده في أفكاره ومواقفه، بل وفي صوره الفنية وتراكيبه حتى، ثم لا يستطيعون التخلص فيما بعد من أثر التقليد نظرا لكونهم لا يقرؤون إلا له ولا يحفظون إلا له ولا يعجبون إلا به. والسبيل الوحيد لتخلص الشباب من هذه التبعية الأدبية وهذا المسخ التعبيري والنسخ الإبداعي هو تنويع القراءة، حينئذ يكتسب هؤلاء الشباب قاعدة ثقافية يمكن الاعتماد عليها والانطلاق بعد ذلك في كتابة النصوص الإبداعية. هذه فئة مقلدة. أما الفئة الثانية فهي تمثل أولئك الشباب الذين انبهروا بالثقافات الأجنبية، يبالغ البعض منهم في الغلو والتطرف فيرفضون الإرث الثقافي جملة وتفصيلا، مع شديد الأسف وينفتحون على التجارب الأدبية الأجنبية معتقدين أن ذلك الانفتاح هو عين الصواب. هذه الفئة الثانية من جيل الشباب أو أدباء الشباب أو الأديب الناشئ.
نعم. طيب دكتور غانمي، كيف نستطيع أن يعني بالاستفادة مما تفضلتم به وتحسين هذه الأشياء في جذب ومخاطبة الشباب؟
نعم، الحقيقة ناقش أدب الشباب قضايا كثيرة، منها ما يخص ثقافة المجتمع التي تحيط بالشباب والتي تشكل حيزا كبيرا من حياته، وعلاقة الشباب بالسلطة والضغوطات والتجارب الناتجة من محاولة التعلم واكتشاف الجديد. ويمكن لأدب الشباب أن يتحدث عن مواضيع مهمة كالهوية والانتماء، الاكتئاب، العنصرية، الانتحار، تعاطي المخدرات، مشاكل العائلة، التنمر. يتحدث
يعني التطرق لكل مشاكل الشباب في عصرنا الحاضر.
نعم نعم نعم، البيئة وما شابه. فإذا استقلينا هذه الظواهر والميزات في أدب الشباب وأرشدناها إلى الطريق السوي، كما لو شجعنا منجزاتهم ومبادراتهم والالتفات إليهم ومنحهم الفرص لاعتلاء المنابر الأدبية والثقافية، فلديهم ما يبهج ويبشر بمستقبل مزهر نأمله منهم. فالشباب في الحقيقة هم عماد التقدم ومستقبل الدول والسبيل إلى نهضة المجتمعات والعنصر الأهم فيها. فللشباب دور عظيم يتحقق عند إدراكهم لما خلقهم الله من أجله، فيسعون لاكتساب العلم النافع الذي يرقى بالوطن ويحقق الفائدة للمجتمع، وينتشرون في هذه الأرض لإعمارها ونشر الخير فيها إن شاء الله.
إن شاء الله. أحسنتم كثيرا الدكتور جواد غانمي، دكتوراه في اللغة العربية وأدبها في محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وفقكم الباري ورعاكم.
مستمعين الكرام، كنا مع محطة حوارية ضمن برنامج فضاءات أدبية، وهذه عودة لما تبقى من البرنامج، فكونوا معنا مشكورين.
فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية. أعزائنا الكرام، إذا ما قارنا المرحلة العمرية للجيل السابق مع جيل الشباب الراهن المعني بهذا الحديث، نجد غياباً إلى حد ما للقضايا الوطنية والسياسية مع وجود بعض الاستثناءات، إذ يميل الشباب إلى طرح قضاياهم المرحلية أكثر مما كان يشغل الجيل السابق وهم في مثل مرحلتهم العمرية هذه. وعلى صعيد لغة التعبير، فقد وقفنا على نماذج مكررة من المستويات اللغوية الضعيفة التي تعاني من هشاشة في اللغة وبعد عن الاهتمام بها في محاولة لفهم خاص بأن اللغة لا تهم بقدر ما يكون الموضوع أو الفكرة هو الأهم، وبأن لا ضير لو لم يتم الاهتمام باللغة إملاء ونحو، وهو ما يشير إلى نوع من التقصير في فهم وظيفة الأدب الجمالية وعدم إدراك لقيمة اللغة وأهمية سلامتها وقوتها ولذلك نجد ظاهرة الركاكة في الأسلوب شائعة في النتاجات الشبابية مع تحفظنا من إطلاق أحكام عامة ومطلقة في هذا المجال. فهناك عدد من الكتابات الشبابية تركن إلى الفكرة بعيدا عن الاهتمام بتجميل أسلوب تقديمها والاهتمام بجوانبه الفنية، ويعجب كثير من الشباب بالرمز، علما أن اللغة الرمزية غالبا ما تكون تقليدا لشعراء مشهورين، إذ يوظفونها بشكل غير ذي دلالة بعيدا عن وجود رابط يشير إلى المعنى أو مفتاح الرمز. وبعض الكتابات الشبابية تعجب بوقع الكلمات وإيقاعها أكثر مما تهتم بالرسالة التي ينقلها النص الأدبي، وهذه الظاهرة لا تخدم الذائقة عند القارئ أبدا، ولعلها أيضا تشير إلى عدم اتضاح خارطة الحياة بأهدافها وغاياتها والمطلوب منها. وهناك أيضا ظاهرة الميل إلى التعبير باللغة المحلية المحكية عند الكثير من الشباب، وفي هذا إشارة إلى الابتعاد عن اللغة الفصيحة، ظنا ممن يميل هذا الميل بأن اللغة المحكية أكثر تعبيرا ونقلا. وفي هذا التوجه العديد من المخاطر القادمة من وسائل الإعلام المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بالجرأة في الطرح المباشر أو الموارب والتمرد والقضايا الجريئة في عدد غير قليل من الكتابات الشبابية. وفي هذا محاولة لتلمس الموقع الجديد للشباب وأدبهم، وتساوق مع الثقافة الجديدة التي بدأت تبرز في الشارع الثقافي. ولعل بعضا أو كثيرا من الأعمال المنشورة لكتاب وكاتبات عرب وغير عرب ممن ينحون هذا المنحى الذي يركز على تلك القضايا قد أضحوا قدوة لبعض الأقلام الشبابية، إذ خرجت من دور النشر روايات وقصص وقصائد تتركز في أفكارها وأحداثها ولغتها حول هذه المواضيع دون سواها. مستمعين الأعزاء، يفرض الأدب الشبابي حضوره وهو يمثل فئة تمثل ثلثي المجتمع، بما ينقله من هموم وأحلام وطموحات، وبما يرصده من رؤى مستقبلية تمثل أمنياتهم وطموحاتهم وتنقل واقعهم كما يرونه ويعبرون عنه. وهذا اللون الأدبي الشبابي في عمومه ما يستحق الانتباه والدعم والتوجيه، التوجيه بالخبرة والنصح وفنية الأداء. ولقد برزت أسماء لافتة للانتباه حقا في هذا المجال الشبابي على صعيد القصيدة العمودية والقصيدة الحرة وقصيدة النثر والنص الأدبي والقصة والرواية والخاطرة. ولعل في وسائل الاتصال والنشر الحديثة ما يشجع على النشر والكتابة الموجزة، وإن كانت هذه الوسائل نفسها هي التي تشجع على نشر كثير من الغثاء، وما يشير إلى الكسل الفكري والكسل اللغوي والفراغ الفكري. هذا في حين أن مسألة اللغة والفكرة والأسلوب وربما القيم الثقافية الخاصة بالمجتمعات البشرية لا يراقبها إلا كاتبها نفسه، ثم من يتلقاها من القراء مختلفي الثقافات والرؤى. ولعل في التعليقات التي تعقب النشر السريع في وسائل التواصل الاجتماعي ما يوقع الكاتب في مصيدة الغرور وفخ الاقتناع الزائف بالقدرة والموهبة، فيبعده عن السعي لتنمية موهبته. وأحيانا يتوه القلم الجاد بين هذه الأكوام من الكتابات الجديدة غير المسؤولة، وأحيانا يستنكف بعض الكتاب الجادين ممن يرون أن الميدان ليس مناسبا لطرح رؤاهم وكتاباتهم. لقد باتت وسائل التواصل واقعا لا مناص منه، ويجد المتابع المهتم عددا من الكتابات لأدباء مشهود لهم شعرا ونثرا ونقدا وتشكيلا، وفي هذا وصول إلى شريحة أوسع مما كانت تتيحه المجلة الورقية أو الصحيفة اليومية أو الأسبوعية. وتبرز من بين الأقلام الشبابية على وسائل التواصل الاجتماعي أقلام جادة ذات مسؤولية تجاه أقلامها وقضاياها الثقافية العامة، بما فيها السياسية القريبة المباشرة، بل أحياناً يفاجئنا هذا الوعي الشبابي المتدفق بمسؤولية ولغة وفكرة. وعلى المستوى الذاتي نتابع عدداً من الكتابات الجميلة الشابة، ونجد فيها فتحاً جديداً لبوابات جديدة بأساليب جديدة أو بإعادة تجديد أساليب تقليدية معروفة. هذا الحراك المستجد في النشر والكتابة سيبقى ناشطاً لن يوقف مده أحد، وهو بعد قليل من الزمن سيفرز الصالح من الطالح، فكثير من المراهقين والمراهقات يبدأون حياتهم الجديدة بالكتابة وبالشعر تحديدا، ثم سرعان ما تنتهي هذه الطفرة الطارئة مع التقدم بالسن والتجربة والاقتناع بالقدرات وإيجاد وسائل بديلة أكثر تعبيرا عن الذات لمن لا يمتلك الموهبة ولا يسعى لتطوير قدراته. مستمعين الأطائب، بعد استعراضنا في هذه الحلقة للسمات والميزات التي ينفرد بها الأدب الشبابي، سنحاول في الحلقة المقبلة بإذن الله من فضاءاتنا الأدبية تحديد الأساليب التي يمكننا من خلالها مخاطبة شريحة الشباب من خلال النتاجات الأدبية بجميع أنواعها وأجناسها. حتى ذلك الحين نشكر لحضراتكم حسن متابعتكم، وفي أمان الله.
صل على محمد وآله، ولا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام العسكري عليه السلام: من ركب ظهر الباطل نزل به دار الندامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم في برنامج نور وبلاغة. الحديث المشار إليه عزيزي المستمع يجسد صورة بلاغية هي الاستعارة، وتعنينا أولا دلالتها ومن ثم بلاغتها. ونحدثك الآن عن دلالتها فنقول: الباطل هو كل ما نهى الله تعالى عنه، كالكذب والخداع والغش والسرقة والزنا واللواط والغيبة والبهتان وما إلى ذلك. ومما لا ترديد فيه عزيزي المستمع أن ممارسة هذه الأنماط المنهية عنها تقترن بما هو إمتاع أو لذة أو إشباع لحاجة ما، ولكن هذا الإشباع هو غير مشروع، لأن الله تعالى عندما ركب الحاجات في الشخصية إنما جعلها مشروعة ورسم طرائق إشباعها. لكن خارجا عن ذلك فإن الحاجات الأخرى تظل غير مشروعة كالنماذج التي أشرنا إليها، وبذلك تكون طرق إشباعها غير مشروعة أيضا، وبذلك أطلق الحديث عليها مصطلح الباطل. إذن الباطل هو كل سلوك غير مشروع حيث يترتب عليه الندم دون أدنى شك، لأن الله تعالى توعد عباده بالعقاب على كل من يمارس العمل غير المشروع. والسؤال هو: ما هي النتائج المترتبة على العقاب الأخروي؟ لا شك هي الندم على ما مارسه الإنسان من العمل غير المشروع. وقد نسج الإمام عليه السلام هذه الدلالة في صياغة استعارية هي: من ركب ظهر الباطل نزل به دار الندامة. وهذا ما يتطلب شيئا من توضيح دلالته في ضوء المبادئ البلاغية، فماذا نستلهم من ذلك؟ نعم عزيزي المستمع، لقد خلع عليه السلام طابع الركوب على الظهر أو ركوب الظهر على ممارسة الباطل، أي جعل الباطل ظهرا يركبه الممارس لما نهت عنه الشريعة، بمعنى جعله حيوانا يركبه. ومن البين أن مجرد جعل الباطل حيوانا يكفي استخلاص دلالته المشينة والقبيحة والمخزية، حيث أن الحيوان يرمز إلى انعدام العقل والانصياع إلى الشهوة الوحشية أو البهيمية، ولا ظاهرة أكثر خزيا من الانصياع لما هو حيواني كما هو واضح. وهذا هو الطرف الأول من الاستعارة. وأما طرفها الآخر عزيزي المستمع فيقول: نزل به دار الندامة، أي من انصاع أو ركب الحيوان فإنه ينزل به في النهاية إلى المكان الذي ينتهي الحيوان إليه، ولابد أن يكون متناسبا مع طبيعة الحيوان، ألا وهو المكان الذي أعده تعالى للعاصين، ونعني به جهنم أعاذنا تعالى منها. ويلاحظ عزيزي المستمع أن الحديث خلع على الندم على المعصية طابع الدار، أي نزول العاصي في دار هي الندامة، ولا ظاهرة أكثر دقة من هذه الاستعارة التي تجعل من الندم على المعصية دارا ينزل بها العاصي وهي جهنم أعاذنا تعالى منها. إذن عزيزي المستمع، ما أدق وأعمق وأبلغ من هذه الاستعارة التي تتحدث عن المعصية وما يعقبها من الندم في اليوم الآخر. مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأله تعالى أن يعصمنا من المعصية وأن يوفقنا إلى الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام العسكري عليه السلام: من ركب ظهر الباطل نزل به دار الندامة. دمتم سالمين وفي أمان الله.
وكن بالله ذا ثقة فإن الله لا ينسى. البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى، وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى، وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. لك الرحمن كن أملا به والله لا ينسى. لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى، تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا. لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى، تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا. إذا مالت فكن يقظا فإن الله لا ينسى. Thank you.
كاثا قضي عبثا وقلبك